معالي الشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن ناصر الشثري. الدرس الأول.
الحمد لله رب العالمين، نحمده على نعمه، ومن نعمه أن وجهنا للعلم دراسة وتعلما وتعليما، ونشكره على مننه، ومن أعظم مننه أن هدانا لدين الإسلام وجعلنا من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، في هذه الدورة المباركة نتدارس متن رسالة الأصول والضوابط للعلامة أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى. والمراد بالأصول جمع أصل، والمقصود به هنا القاعدة المستمرة التي لا تتخلف عن مواطنها. فالأصل والقاعدة حكم كلي يصدق على جزئيات كثيرة من أبواب مختلفة. ويقابل هذا الضوابط، فهي جمع ضابط، والأصل أن يقصد بالضوابط الحكم الكلي الفقهي الذي له جزئيات متعددة في باب واحد. وهذا التفريق بين القواعد والضوابط، بأن القواعد لها جزئيات وفروع من أبواب مختلفة، بينما الضوابط فروعها تنحصر في باب واحد. وهناك من جعل فرقاً آخر فقال القواعد فيها إشارة إلى مأخذ الحكم ودليله والعلة التي يرتبط الحكم بها، كما في قولهم المشقة تجلب التيسير والضرر يزال ونحو ذلك. بخلاف الضوابط فإنه ليس فيها إشارة إلى المعنى الذي من أجله ثبت الحكم. ومن أمثلة الضوابط قولهم ما صح بيعه صح رهنه، فهذا ضابط في باب واحد هو باب الرهن. ومثله قولهم ما كان من الأغسال سببه قبله كان واجبا، وما كان سببه بعده كان مستحبا. فهذا ليس فيه إشارة إلى مأخذ الحكم وعلته، وإنما فيه بيان الحكم في الغسل بأنواعه، وكان منحصرا في باب واحد هو باب الغسل. قدم المؤلف هذه الرسالة بحمد الله تعالى فقال الحمد لله رب العالمين. والمراد بالحمد الوصف بالأوصاف الجميلة الاختيارية، وأل هنا أل للعهد بمعنى الحمد الكامل الذي لا يعتريه نقص بوجه من الوجوه، ثابت لله تعالى. وقوله رب العالمين، الرب هو المتصرف المنعم، والعالمين جمع عالم، وكل ما سوى الله فهو عالم، ويشمل هذا الإنس والجن والطير والحيوان وحيوانات البحار والنبات، فكلها مما يدخل في هذا اللفظ. وفي هذا إشارة إلى عموم نعم الله جل وعلا وفضله على الخلق. اللهم صل على محمد. الميم ميم النداء، وهي خاصة بلفظ الجلالة الله. وقوله صل على محمد الجمهور على أن المراد بالصلاة هنا الثناء، فالله جل وعلا يثني، أو العبد يطلب من الله جل وعلا أن يثني عليه صلى الله عليه وسلم: عبدك ورسولك. مقام العبودية هو أشرف مقام يقوم به الخلق، لأنهم قد خلقوا من أجله كما قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولذلك يذكر وصف العبودية منسوبا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أشرف المقامات، من مثل قوله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وقوله ورسولك، الرسول هو من بلغ، من أمر بتبليغ شرع الله جل وعلا بوحي من عنده سبحانه وتعالى. ووصف الرسالة ثابت له صلى الله عليه وسلم، قال تعالى: محمد رسول الله. وقال تعالى: وما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقوله النبي الأمي، أي أنه قد بلغ بشرع الله ونبئ به. وفي هذا وصف جمع بين وصفي الرسالة والنبوة مما يدل على تغايرهما، وقد جمع بينهما في مواطن من كتاب الله جل وعلا. وقوله الأمي، الذي لا يقرأ ولا يكتب. وقد أخبر الله جل وعلا عن نبيه بأنه لم يكن يقرأ ولا يكتب في مواطن من كتابه، لئلا يكون ذلك سبيلاً لورود شبهة على بعض الناس بأنه قد أخذ هذه الرسالة من غيره من أنبياء الله. وقد قال تعالى: النبي الرسول الأمي الذي يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. وقال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعاً الذي له ملك السماوات والأرض، لا إله إلا هو يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. وقوله وعلى آل محمد، كلمة الآل قد تطلق ويراد بها القرابة، وقد تطلق ويراد بها الأتباع، كما في قوله جل وعلا: أدخلوا آل فرعون، يعني أتباعه. وقوله هنا: وأزواجه وذريته، كما ورد ذلك في بعض روايات حديث الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله: كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، فيه مشابهة الصلاة بالصلاة، قيل لأن إبراهيم قد انتشر ذكره، فكان الدعاء في زمانه لينتشر ذكر محمد صلى الله عليه وسلم كما انتشر ذكر إبراهيم عليه السلام. وقوله: وبارك، أي زد من الخير والبركة على محمد وعلى آل محمد وأزواجه وذريته. إنك حميد مجيد، أي حامد يحمد من يحسن من عباده، ومحمود على ما أولى من الفعل الجميل والفضل الكثير. وقوله: وأشهد، أي أقر وأعترف بأن لا إله إلا معبود بحق إلا الله. فالله جل وعلا هو الذي يستحق أن يعبد، لأنه هو الخالق وهو المدبر وهو الذي يرجع إليه العباد، فيحاسبهم على أعمالهم وحده، أي لا أحد غيره يستحق أن يعبد. فالعبادة كلها حق له جل وعلا، وقد كان أنبياء الله يدعون إلى توحيد الله في العبادة، كما قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقوله: وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، فيه الإقرار والاعتراف لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة. قوله: أرسله، أي أن الله جل وعلا هو الذي أرسله بالهدى ودين الحق. فالهدى متعلق بالعلم، ودين الحق أي الطاعة الجدير الطاعة له سبحانه وتعالى، ليظهره على الدين كله، أي ليجعله عالياً على غيره من الأديان ولو كره المشركون الذين لا يريدون لدين الله جل وعلا انتشارا، وإنما يريدون أن يصدوا عباد الله عن دين الله. ثم قال: أما بعد، أي مهما يكن من أمر بعد، فإني سأنتقل إلى ذكر ما يأتي. قال: فهذه قواعد وضوابط وأصول مهمات، أي لها مكانتها ومنزلتها. لماذا كانت المقاصد والقواعد والأصول مهمة؟ لعدد من الأمور. أولها أنها تضبط فقه الإنسان من الاضطراب والفوضى، فمن كان عنده أصل واحد يسير عليه كان سائراً على طريقة واحدة لا يضطرب فيها. والأمر الثاني أن الأحكام الفقهية متعددة كثيرة، فمتى حاول الإنسان أن يضبطها وحدها عجز، ومتى ربطها بأصولها وقواعدها تمكن من ضبطها. وقوله: ومقاصد مطلوبات، المقاصد هي المعاني الكلية، فهي الأهداف والمرامي التي يسعى المرء لتحصيلها، ولذا قال مطلوبات، ويحتاج إليها طالب المذهب، أي من يدرس مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، بل طالب العلوم مطلقا. فمن كان يطلب العلم ويسعى فيه فإنه يحتاج إلى هذه القواعد. وطلب العلم من أفضل العبادات وأكثرها أجرا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. وقال صلى الله عليه وسلم: من خرج يلتمس علما فهو في سبيل الله حتى يرجع. وقوله مطلقا، أي أن بقية العلوم يحتاج طالبها إلى هذه القواعد. قال: ولا يستغني عن مثلها من أهل الفقه. كلمة الفقه في اللغة يراد بها الفهم، وبعضهم قال الفهم الدقيق، وتطلق في الاصطلاح على أربعة معان: أولها أن تطلق على الدين كله، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، وكما في قول الله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. والإطلاق الثاني إطلاق اسم الفقه على المسائل العملية التي تقابل المسائل العقدية، وهذا هو الذي جرى عليه اصطلاح المؤلفين في علم الفقه. ويطلق اسم الفقه أيضا، ويراد به المسائل المظنونة غير المقطوع بها أو غير المعروفة من دين الله بالضرورة، كما يطلق اسم الفقه ويراد به الملكة التي يكون بها قدرة للإنسان على فهم المسائل وتطبيق النصوص عليها. وقوله إلا المقتصرون على الرسوم، المراد بالرسوم الأشياء الرسمية التي هي ظاهرة بدون أن يكون من مقصود الإنسان معرفة أسبابها وقواعدها وعللها. فإن بعض الناس يكتفي من العلم بمسائله الظاهرة بحيث يحفظ نصوصها ولا ينطلق إلى فهم دلالاتها ومعانيها. وقوله والمقصود بها بيان القواعد الجامعة والضوابط المضطردات، يعني هذه المسائل التي بحث هنا لا يراد بها أن نستوعب مسائل الفقه، بل إنما المراد بيان القاعدة أي الحكم الكلي الذي يكون جامعاً للفروع، والضوابط المضطردات أي التي تسير على طريق واحد ولا يوجد فيها اضطراب ولا اختلاف، وجمع المسائل المتشابهات أي المتماثلات. الأصل في التشابه أن يراد به التماثل في الصورة دون الحقائق، ولكن ليس هذا مقصود المؤلف هنا فيما يظهر، وإنما أراد ما تشابه من المسائل في حكمه وفي معناه. قال والتمثيل، يعني المراد هنا القاعدة، وأما إيراد الفروع فليس مرادا هنا، إلا أنه قد يورد فرعا أو فرعين على جهة التمثيل لا على جهة الاستيعاب والاستغراق. قال بفروع مستخرجة من أصل أو مبنية عليه. قال والمقصود أيضا حصر نفائس من الأحكام المتفرقات بحيث يبين الفرق بين هذه المسائل، وبيان شروط كثير من الأصول المشهورات، لأن من أعظم أسباب الخطأ في المسائل أن يغفل الإنسان شروط المسألة، وبالتالي يكون ممن طبق المسألة على غير محلها، فمن صلى بغير الطهارة لم تصح صلاته، لماذا؟ لانتفاء شرط من شروط الصلاة. قال وأحرصوا أي أهتموا إن شاء الله تعالى في جميعها على الإيضاح أي البيان الجلي بالعبارات الواضحة أي بالجمل المفهومة. والأصل أن يستعمل لفظ العبارة على ما كان موصلا إلى غيره، ولذا يقال عبر البحر ويقال عبارة، والغالب في استخدام لفظ العبارة وإطلاقه على الجمل يكون عند الأشاعرة ومن وافقهم ممن يرى أن الكلام هو المعاني النفسية وأن الأصوات والحروف عبارة عن الكلام وليست ذات الكلام. قال وأسأل الله أي أطلبه وأدعوه، فهو الكريم التوفيق أي التيسير لإتمامه، مصوناً أي بعيداً عن كل خطأ، محمياً منه، نافعاً مبارك، نافعاً أي يصل نفعه وعلمه للآخرين فيعملون به، مبارك أي كثير الخير والبركة. وعلى الله الكريم اعتمادي أي توكلي على الله جل وعلا وحده، وإليه تفويضي أي أسند الأمور إليه، واستنادي أي أنه لا حول لي ولا قوة إلا منه جل وعلا، وحسبي الله أي هو كافيني كلما قد يكون مشغلاً لي أو صارفاً لعملي أو لذهني. قال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وقال: أليس الله بكاف عبده ونعم الوكيل، أي الذي يتوكل عليه، أي الذي يتوكل عليه، ولا حول أي لا قدرة لأحد أن يتحول من شيء إلى آخر، ولا قوة لأحد إلا بالله العزيز الحكيم، فهو الذي يتصرف في الكون سبحانه وتعالى. وبعد أن أنهى المؤلف المقدمة ننطلق إلى بحث المسائل. قال المؤلف: المسألة الأولى، مذهب أهل الحق أي الطريقة والمسار الذي يسير عليه أهل الحق، الإيمان بالقدر، أي نؤمن أن الله جل وعلا قدر الأشياء قبل وقوعها. والقدر على أربعة مراحل: نؤمن بأن الله قد علم بالأشياء قبل وقوعها، ونؤمن بأن الله جل وعلا كتبها، ونؤمن بأن الله شاءها، ونؤمن بأن الله خلقها سبحانه وتعالى. قال تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال: وأن يعني ومن مذهبهم الإيمان بأن جميع الكائنات خيرها وشرها بقضاء الله وقدره. الكائنات أراد بها المؤلف هنا المكونات، سواء من الأفعال أو الذوات، فإن الله جل وعلا قد قدرها وشاءها، وهذا هو مذهب أهل السنة في إثبات عموم قضاء الله وقدره. قال تعالى: وكل شيء فعلوه في الزبر. وقال جل وعلا: وما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. قال: وهو يعني سبحانه مريد لها كلها. هذه الكلمة فيها إشكالية، وذلك أن الإرادة تطلق ويراد بها معنيان مختلفان. الأول: الإرادة القدرية الكونية، كما في قوله تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول كن فيكون. وهذه الإرادة واقع المراد منها لا محالة، كما في الآية السابقة. والنوع الثاني من أنواع الإرادة: الإرادة الشرعية، الإرادة الشرعية، وهي المذكورة في قوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وكما في قوله جل وعلا: والله يريد أن يتوب عليكم. فإذا نفرق بينهما، فالإرادة الكونية لا تستلزم الرضا ولا تطلبه، وإنما هي بمعنى المشيئة. وأما الإرادة الشرعية فإنها تستلزم الرضا، وتستلزم كذلك المحبة. وتفرقون بين الرضا والمحبة وبين الإرادة، فالإرادة سابقة والرضا لاحق، فتفرقون بينهما مع وجود الترابط بينهما. قال: ويكره المعاصي. في هذا إثبات صفة الكراهية، إثبات وصف أو فعل الكراهية لله جل وعلا، فهو يكره المعاصي مع أنه مريد لها. بأي نوعي الإرادة؟ الإرادة الكونية القدرية، لحكمة يعلمها سبحانه. فما في الكون من المعاصي ومن الشرور لله في إيجادها حكمة. وبالتالي إذا نظرنا إلى الفعل الجزئي وصفناه بأنه مخالف للشرع، فإذا نظرناه مع ما يقارنه علمنا بأنه متوافق مع مقصد الشرع. ومن أعظم هذا مثلا أننا نجد أن الشيطان يوسوس في قلوب العباد فيغريهم ويغويهم ويبعدهم عن طاعة الله جل وعلا، كما في قوله: وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. ومع ذلك فإن في خلقه أنواعا من الحكم والمصالح، من ذلك أن الإنسان يجاهد نفسه لئلا تطيع هذا العدو فيكون مأجورا مثابا بهذا الجهاد، وهكذا يأمر غيره وينصحه ويدعوه فيكون مثابا بذلك النصح، وهكذا يكون لأصحاب الولايات من الأمر والنهي ليجتنب العباد طاعة الشيطان، فيكون هذا من أسباب وجود الأجور والثواب. وهكذا قد يوجد من مدافعة أهل الباطل والشر بأنواع المدافعات ما يكون سببا لحصول الأجور والثواب. وهكذا إذا عصى العبد ربه واستجاب لعدوه الشيطان فإنه حينئذ يتمكن من طاعة الله جل وعلا بالتوبة النصوح، فيكون مأجورا مثابا، يبدل الله سيئاته حسنات، كما ورد ذلك في سورة الفرقان في قوله جل وعلا: إلا الذين تابوا وأصلحوا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وقال: وهل يقال إنه يرضى المعاصي؟ نقول: جزئيات المعاصي لا يرضاها الله جل وعلا ولا يحبها. المؤلف هنا نقل عن المتكلمين من الأشاعرة أنهم قد اختلفوا في إطلاق وصف الرضا على المعاصي، وذلك أن الأشاعرة ويثبتون القدر وينفون نسبة الفعل لفاعله إلا على جهة المقارنة فقط دون التأثير، ولذا يقولون: فعل العبد منسوب إلى الله، وإنما ينسب إلى العبد على جهة الكسب، وإذا تأملت وجدت أنه لا حقيقة لما يذكرونه من الكسب. ولذا قالوا: ثلاثة أمور لا حقيقة لها: كسب الأشعري، وأحوال أبي هاشم، وطفرة النظام. فحينئذ قالوا بأن كل فعل يفعله العبد هو قدر لله وهو مراد له، وخالفهم المعتزلة فقالوا: العبد يخلق فعل نفسه، وقالوا بأن أفعال العباد ليست مرادة لله. وأهل السنة قالوا: عندنا ثلاثة أشياء، أولها الخلق، وهذا منسوب إلى الله خلافا للمعتزلة، كما قال تعالى: والله خلقكم وما تعملون. والثاني الفعل، وهذا منسوب إلى العبد، كما في قوله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقال: وما تفعلوا من خير يعلمه الله. وهناك أمر ثالث وهو الإرادة، وهي تنقسم إلى قسمين: إرادة كونية وإرادة شرعية على ما تقدم من أحكامها. وبالتالي لا ترابط بين الخلق والفعل ولا بينهما وبين الإرادة. ومنشأ ضلال كثير من الفرق عدم التفريق بين نوعي الإرادة، فهناك من جعلهما بمعنى الإرادة الشرعية، وهناك من جعلهما بمعنى الإرادة الكونية، فالأولون المعتزلة والآخرون الأشاعرة. والصواب التفريق بينهما وإعطاء كل واحد منهما حكماً مستقلاً بنفسه. قال إمام الحرمين في الإرشاد: مما اختلف أهل الحق في إطلاقه ومنع إطلاقه المحبة والرضا. جاءت النصوص بإثبات صفة المحبة لله جل وعلا، كما في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، فأثبت صفة المحبة، وقال: والله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وهكذا في صفة الرضا، كما في قوله تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. ولكن هل يطلق بأن الله يحب المعصية ويرضاها؟ نقول: لا يطلق ذلك، ومن أطلقه إنما سار على طريقة الأشاعرة الغلاة الذين قالوا بأن أفعال العباد منسوبة إلى الله مخلوقة له، وبالتالي تكون جميع الأفعال محبوبة له لأنها منسوبة إليه. ومن منشأ الخلاف في هذا عدم القدرة على الموافقة بين ما جاء في النصوص من إثبات مشيئة لله ومشيئة للعبد. فالمعتزلة لما لم يدخل في أذهانهم القدرة على التوفيق بين أن يكون للعبد مشيئة وللخالق سبحانه مشيئة، أثبتوا مشيئة العبد لفعله، ونفى بعضهم مشيئة الرب لفعل العبد، بخلاف الأشاعرة الذين يثبتون مشيئة الله وينفون مشيئة العبد، حتى قال قائلهم بأن الإنسان بمثابة ورقة في مهب الريح يكفأها يمينا وشمالا. ومن حوادث هذا أن أحد المعتزلة كان في مسجد يحدث، فجاءه أعرابي فطلب منه أن يدعو الله أن يرد عليه ناقته التي شردت، فقال: اللهم إنك لم ترد هروب ناقته فردها عليه. فقال الأعرابي: لا حاجة لي في دعائك، فقد يشاء الله أن ترد ثم لا ترد، كما شاء أن لا تضيع، ومع ذلك ضاعت. وما ذاك إلا أن هذا المذهب لا يتوافق مع دلالة النصوص ولا مع دلالة العقول، مع أن أصحابها يدعون العقل في ذلك. والصواب إثبات المشيئتين، مشيئة العبد ومشيئة الرب، وإثبات أن مشيئة العبد مرتبطة بمشيئة الرب سبحانه وتعالى. فإن قال قائل: إذا وجدت مشيئة الرب انتفت مشيئة العبد، قيل له: هذا لأن ذهنك لا يسع صفات رب العزة والجلال، فمن ضعف ذهنك عجزت أن تتصور ارتباط مشيئة العبد بمشيئة الله. قال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فأثبت مشيئة للعبد، وأثبت مشيئة للرب، وأثبت أن مشيئة العبد مرتبطة بمشيئة الرب سبحانه وتعالى. قال: ومن حقق من أئمتنا لقوله تعالى: ولا يرضى لعباده الكفر، قال: ومن، ففي هذا إثبات صفة الرضا، وهي مغايرة لصفة الإرادة. بعض الأشاعرة يقول: الرضا إرادة الخير أو إرادة الفعل، وهذا كلام خاطئ. وبعضهم يقول يفسر الرضا بنوع من أنواع الرزق. قال: ومن حقق من أئمتنا لم يلتفت إلى تهويل المعتزلة له، بل قال: الله تعالى يريد الكفر. ما رأيكم في هذه العبارة: الله يريد الكفر؟ نقول فيها تفصيل: هل المراد الإرادة الكونية القدرية كما في قوله تعالى: من يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء؟ هذه الإرادة كونية، وهذه يصح أن يقال يريد الكفر، يعني الإرادة الكونية التي بمعنى المشيئة. وأما إرادة الرضا والإرادة الشرعية فهذه لا يصح أن يطلق أو أن يطلق هذا اللفظ عليها. وأما المحبة والرضا فهذا خطأ، الله لا يحب الكفر ولا يرضاه. قال: والإرادة والمحبة والرضا بمعنى واحد، يقول هذا خطأ، بل هن بمعان مختلفة، لكل واحد منها معنى مستقل. قوله قال: وقوله تعالى: ولا يرضى لعباده الكفر، يعني لعباده الذين تحققوا بالعبادة، وهذا أيضا فيه نظر. وبل هو لا يرضى الكفر من أي أحد من عباد الله جل من عباده. المسألة الثانية: عقود المعاملات. المراد بالعقود التصرفات التي يكون لها آثار، سواء كانت مالية أو كانت متعلقة بالنكاح. والأصل في العقود أن تكون من أكثر من واحد، وقد تكون من الواحد في مثل عقد الوقف. قال: العقود أربعة أقسام. القسم الأول: جائز من الطرفين. المراد بالجائز ما يحق للمتعاقد فسخه، ولو لم يرضى الطرف الآخر. ومن أمثلته القرض، فعقد القرض إذا أقرضت شخصا وأراد أن ينهي هذا القرض أمكنه أن يطالب: سدد لي وأعد إلي مبلغي. وهكذا في الشركات وفي الوكالة، فهذه عقود جائزة، يجوز للوكيل والموكل فسخها، ومثله في الوديعة. والمراد بالوكالة تفويض الشخص لغيره في تصرف من التصرفات، المراد بالوديعة وضع مال بعينه عند آخر لحفظه، والمراد بالعارية تسليم عين لاستعمالها ثم ردها. وأما القراض فهو نوع من أنواع الشركة، يكون فيه عمل من أحد المتعاقدين ومال من آخر. والهبة قبل القبض، إن الهبة قبل القبض غير لازمة، ما تلزم إلا بالقبض، فإذا قبضها، والهبة إعطاء الإنسان لغيره شيئا من ماله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: المتصدق أمير نفسه، إن شاء أمضى صدقته وإن شاء أمسكها. ولكن إذا قبضت فإنه حينئذ لا يجوز إلغاء العقد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالكلب يقي ثم يعود في قيئه. قال: والجعالة. والمراد بالجعالة وعد بجائزة على أداء عمل من الأعمال، كما لو قال له: من خاط هذا الثوب فله 100. وليعلم أنه ليس من معنى جواز هذه العقود تفويت الحقوق، بل الحقوق باقية. فلو أنه اتفق مع عامل على أن يتجر في ماله، فاشتغل العامل لمدة 2 شهر ثم قال: انتهيت من الشركة. قال صاحب المال: أنا أريد فسخ الشركة لأن عقد الشركة عقد جائز. فنقول له: حينئذ عليك تسليم أجرة هذا العامل، تسليم أجرة هذا العامل. قال: والجعالة جائزة من الطرفين، وإن كان، وإن إشارة لوجود الخلاف، وإن كان بعد الشروع، أي بعد البدء في العمل. لكن إن فسخ العامل فلا شيء له، لأنه هو الذي اختار الفسخ. وإن فسخ الجاعل الذي بذل المال في أثناء العمل، لزمه أجرة للعامل بقدر ما أداه من العمل. النوع الثالث لازم من الطرفين، أي يجب إمضاؤه ولا يجوز إلغاؤه إلا باتفاق من الطرفين، كالبيع بعد الخيار. فالبيع المراد بالبيع مبادلة مال بمال، فإذا عقد عقد بيع ثم انتهى زمن الخيار، سواء خيار المجلس أو خيار الشرط، أصبح العقد لازما، لا يجوز لأحد من المتعاقدين فسخه إلا بتراضيهما معا بما يسمى الإقالة. وهكذا في عقد السلم الذي هو تعجيل الثمن وتأجيل المبيع الذي هو موصوف في الذمة. فإذن السلم بيع موصوف في الذمة بثمن حاضر. إن فسخ العامل فلا شيء له، وإن فسخ الجائل. قال: الثاني لازم من الطرفين كالبيع بعد الخيار والسلم وعقد الصلح والحوالة، يعني إحالة الدين من ذمة إلى آخر. والمساقات، أي أعطاه أرضه ليسقيها، وما كان من زرع فنتيجته بينهما على حسب ما اتفق عليه. وهكذا في عقد الإجارة، سواء كانت إجارة على عمل مثل السائق، أو كانت إجارة على عين مثل استئجار البيت. والهبة للأجنبي بعد القبض، فإن الهبة إذا قبضت أصبحت لازمة. وقوله للأجنبي، لماذا قال الأجنبي؟ للتحرز من الأب، فإن الأب يجوز له الرجوع في هبته لابنه بشروط معينة. قال والخلع، فهو لازم من الطرفين. النوع الثالث ما كان لازما من أحد المتعاقدين ولكنه جائز من العاقد الآخر، كالرهن، فإن المرتهن يجوز له أن يرد عين الرهن. المراد بالرهن العين التي توثق بها الديون، بحيث إذا لم يتمكن المدين من سداد دينه بيعت العين المرهونة وسدد الدين بها. فقال الرهن لازم بعد القبض في حق الراهن، وهو من عليه الدين، جائز في حق المرتهن وهو الذي له الدين. والكتابة لازمة في حق السيد إذا عقد عقد الكتابة، والكتابة عقد بين السيد ومملوكه، يلتزم المملوك فيه بسداد أقساط معينة يصبح حراً بإتمامها. فعقد الكتابة عقد جائز بالنسبة للمملوك لكنه لازم بالنسبة للسيد. ومثله الضمان، وهو توثيقة الدين والمراد بالضمان كفالة شخص دينا على من عليه الدين بدفع جميع المال الذي عليه. وأما الكفالة فيراد بها التعهد بإحضار بدن من عليه حق مالي. فالضمان والكفالة جائزتان من جهة المضمون لأن النفع له، ولكنها ليست جائزة من جهة الضامن، وإنما هي واجبة لازمة. القسم الرابع ما كان لازما من أحد المتعاقدين لكنه وقع اختلاف في الطرف الثاني العاقد الآخر هل هو لازم في حقه أو جائز. فقال النوع الرابع عقد لازم من أحد المتعاقدين لكن وقع الاختلاف في الآخر هل العقد لازم في حقه أو جائز، وهو عقد النكاح. فإنه لازم من جهة المرأة، ما تقول خلاص بروح أنا انتهيت أنا مليت، ولكنه في حق الزوج جائز لأنه يتمكن من تطليق المرأة على أحد الوجهين. وبعضهم قال بأن النكاح عقد لازم كالبيع، وقدرته على الطلاق ليست فسخا وإنما هي تصرف، وبالتالي لا يلزم من جواز الطلاق جواز البيع بملك اليمين. وهكذا في مسألة المسابقة فإنها جائزة على قول، والأظهر أنها لازمة. المسألة الثالثة، إذا انعقد البيع أي تم وكمل لم يتطرق إليه الفسخ إلا بأحد سبعة أسباب: خيار المجلس، فإن المتعاقدين ما دام في مجلس العقد لهما الحق في إلغاء عقد البيع في مذهب الشافعي وأحمد خلافا لمالك وأبي حنيفة، ودليلهما قول النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. والثاني خيار الشرط، بأن يشترط أحد المتعاقدين أن له حق الفسخ فسخ العقد في مدة معينة. والثالث خيار العيب، فإذا وجد في السلعة صفة تنقص ثمنها عن أمثال مثلها وهذه الصفة موجودة قبل عقد البيع
جاز للمشتري فسخ العقد واسترجاع الثمن. والنوع الرابع خيار الخلف، وذلك بأن يشترط فيه شرطاً لكنه لا يجد ذلك الشرط فيه. والخامس الإقالة، وهو فسخ العقد بتراضي المتعاقدين. والسادس التحالف، والمراد به إذا اشترى سلعة واختلفا في ثمن السلعة، فحينئذ لم يكن هناك بينة، فإنهما يتحالفان، كل منهما يحلف ويقول اشتريت البضاعة أو بعت السلعة بكذا، ويترادان السلعة في مذهب الإمام الشافعي. ومن أسباب الفسخ تلف المبيع قبل قبضه. ثم انتقل إلى مقام مسألة أخرى، وهي هل الوطء يقوم مقام اللفظ أو لا، فيكون بمثابة الرضا أو لا. والوطء لا يكون إلا بتغييب الحشفة، فقال يقوم الوطء مقام اللفظ في عدد من المسائل، منها وطء البائع في مدة الخيار، اشترى جارية واشترط أن له الخيار لمدة شهر، بعد يومين وطئها، وجدها جميلة فوطأها، فماذا نقول؟ تم العقد وليس له حق في خيار الشرط بعد ذلك. هناك من يقول بأن هذا إذا كان الوطء من المشتري، أما إذا كان الوطء من البائع فكأنه بمثابة استرجاع لهذه الأمة، فقام الوطء مقام اللفظ في إلغاء العقد. قال ولا يقوم وطء الرجعية مقام لفظ الرجعة عندنا، يعني لو طلق زوجته طلقة واحدة وبعد ذلك وطئها بعد أسبوع، وطئها قبل أن يراجعها باللفظ، فهل يكون رجعة أو لا؟ اختلف العلماء فيه على ثلاثة أقوال. الشافعية يقولون لا يعتبر رجعة، ويعتبر زنا، يعتبر زنا إن كان بشبهة ندرى عنه الحد. وذهب الإمام أبو حنيفة والإمام أحمد إلى أن الوطء رجعة، إلى أن الوطء رجعة، فإذا طلقها واحدة ثم وطئها قالوا رجعت إلى ذمته. وقال الإمام مالك إن كان ينوي بوطئه إرجاع المرأة كان رجوعا، وإن كان لا ينوي وطئها بوطئها إرجاعها فإنه لا يكون رجعة. ومذهب الإمام مالك في هذا أرجح، الحديث وإنما لكل امرئ ما نوى. قال وأما وطء من أعتق إحدى أمتيه، هذا رجل عنده أمتان، قال لهما إحداكما حرة، أو عنده زوجتان وقال إحداكما طالق، فحينئذ من المطلقة؟ نقول له إيش؟ بعض الفقهاء يقول نضرب القرعة، وبعضهم يقول يختار منهما. طيب لو قدرنا أنه وطئ إحداهما قبل القرعة وقبل الاختيار، فهل معنى هذا اختيار ويقوم مقام الوطء أو لا؟ قال فيها وجهان. وهكذا لو كان عنده ثمان نسوة، ماذا وهو كافر فأسلم، نقول له اختر أربع وفارق سائرهن كما قال صلى الله عليه وسلم. فهنا لو قدر أنه وطئ إحداهن فهل يعتبر اختيارا أو لا؟ قال أو أسلم على أكثر من أربع نسوة فإننا نأمره بمفارقة ما زاد عن الأربع، يختار منهن أربع. هل من وسائل الاختيار الوطء كما قال طائفة أو لا؟ قال: أو أراد الرجوع في جارية ثبت له الرجوع فيها بإفلاس المشتري. هذا رجل عليه ديون كثيرة، اشترى جارية ولم يسدد ثمنها، فحبسه القاضي وحجر على ماله من أجل أن يوزع على الغرماء. الذي باع من كان له سلعة لا زالت باقية بعينها يحق له أن يقول: أعيد لي سلعتي، ويحق له أن يقول: أنا أسوت الغرماء. لو كان عنده جارية، هذا المفلس اشترى جارية فأفلس، ما بائع الجارية نقول الأصل أنه يحق له أن يسترجع الجارية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من وجد عين ماله عند مفلس فهو أحق به. في الجارية وأحق بها إن اختارها باللفظ. طيب لو اختارها بالوطأ، هل يعتبر بمثابة اللفظ أو لا؟ فيه وجهان. قال: أو بوجود عيب في الثمن، أو بوجود عيب في الثمن. اشتراها بألف، هذه الألف من الذهب، ثم تبين أن هذه النقود مزيفة، تبين أن هذه النقود مزيفة، يحق له أن يعيد الثمن ويسترجع السلعة. من الحق لمن؟ لبائع الجارية. طيب، لكنه ليس على سبيل الإلزام له، صادف الجارية في الطريق فجامعها ووطئها هذا البائع، هل نقول هذا إلغاء لاختياره إمضاء العقد أو لا؟ قال: فيه وجهان. قال: أو المشتري، يعني لو وطئ المشتري الجارية المبيعة في مدة الخيار، هل يلغي الخيار ويقوم الوطء مقام النطق؟ قال: ففي قيام الوطء في هذه الصور مقام اللفظ وجهان، يختلف الراجح. وأما وطء الموصى بها فإن اتصل به إحبال، يعني حمل، كان رجوعا، وإن عزل فلا. عنده جارية أوصى بها لزيد، لما أوصى بها لزيد وطئها. إن كانت، من الذي وطأها؟ الموصي، لا زالت في ملكه، لأن الوصية ما تنفذ إلا بعد موته. إن جاءت بولد أصبحت أم ولد، تعتق بموت ولدها، ولدها يعتقها بموت سيدها، بموت سيدها. فإذا أوصى بجارية لزيد فقام الموصي المالك الأول فوطئها فحملت منه، ففي هذه الحال تلغو الوصية. ليش؟ لأنها أصبحت أم ولد، وأم الولد لا يجوز بيعها. وإن عزل، يعني ولم يحصل إحبال ولا حمل، فإنه حينئذ إذا وطئها لا يكون رجوعا. وإن أنزل ولم يحبل، ما حملت، فوجهان أصحهما أنه ليس برجوع. قال: المسألة الخامسة: إذا قام الأب بوطء جارية وهبها لولده، فهل يعتبر رجوعا في الهبة؟ قال: الأصح أصح الوجهين أنه لا يعتبر رجوعا في الهبة. المسألة الخامسة: قال أصحابنا: حكم العقد الفاسد. المراد بالعقد الفاسد الذي لا تترتب عليه آثاره، الذي لا تترتب عليه آثاره. متى يكون فاسدا؟ بوجود مانع من موانعه، أو بانتفاء شرط أو ركن فيه. قال: حكم العقد الفاسد حكم الصحيح في الضمان، في الضمان.
فما ضمن صحيحه من العقود ضمن فاسده، وما لا فلا. وحكي في الهبة الفاسدة وجه أنها مضمونة، والمذهب أنها لا تضمن لأن صحيحتها ليست بمضمونة. المسألة السادسة: ضبط المقدرات الشرعية على ثلاثة أنواع، تحديد بحيث لا يكون في مجال الاجتهاد. ومن أمثلته الأعضاء، الوضوء، أعضاء الوضوء محدد، وأيديكم إلى مرافق، ومنه تقدير مدة مسح الخف بيوم وليلة، تحديد حضراً وثلاثة أيام سفراً، والاستنجاء بثلاثة أحجار، لو استنجى بحجرين لم يجزئه، وغسل ولوغ الكلب بسبع، هذا تحديد سبع، وأكثر الحيض 15 يوما، وأقل الطهر إيش؟ أنا عندي وأكثر الحيض 15 يوما، وأقل الطهر إيش؟ بيوم وليلة. أقل الطهر يوم وليلة، ما تعرف حادثة الشريح؟ أصبر أصبر، قالوا إيش؟ إذن عندنا أكثر الحيض 15 يوما، وأقله يوما وليلة، وأكثر وأقل الطهر 13 يوما، أليس كذلك؟ عندكم 15؟ طيب، وأوقات الصلوات محددة، واشتراط 40 لانعقاد الجمعة، لو فقد واحد يقولون ما تصح الجمعة عند الشافعية والحنابل، والتكبيرات الزوائد في صلاة العيد والاستسقاء، كم عددها؟ 8 عند الشافعية 8، 7 وتكبيرة الإحرام، وعند الحنابلة والمالكية 7 بتكبيرة الإحرام، وعند الحنفية 5. طيب، وفي الركعة الثانية؟ طيب، وخطب العيد والاستغفار في أول خطبة الاستسقاء، ونصب الزكاة في الإبل والبقر والغنم والذهب والفضة، كل هذه محددة حدود، وعروض التجارة زكاتها إيش؟ ربع العشر حد، وقدر الواجب فيها، وفي زكاة الفطر صاع حد، والكفارة، ومنه الآجال في حول الزكاة، وقت محدد تخرج فيه، وتعريف اللقطة، لقطة المال الذي فقده ربه، فمن التقطه وجب عليه تعريفه لمدة 1 سنة، حول التعريف هذا تحديد. قال: والعدد، عدة المتوفى عنها، وعدة المطلقة، وعدة، ودية الخطأ على العاقلة 100 من الإبل بصفة كذا وصفة كذا. قال: وفي نفي الزنا، وفي نفي الزاني هل ينفى ويغرب 1 سنة، وفي انتظار العنين، انتظر 1 سنة، وش الفرق بينهما؟ نفي الزاني 1 سنة قمرية، ونفي العنين 1 سنة شمسية. قال: والسن الذي يؤثر فيه الرضاع، كم السن؟ 2 سنة فأقل، وتقدير جلد الزاني 100 جلدة، والقاذف 80، والشارب 40، والرقيق على النصف من ذلك. فهذه التحديدات والتقديرات جاءت في لسان الشرع.
وتقدير نصاب السرقة بربع دينار، هذه كلها أمور محددة. قال: ومن الحد الذي للتقريب سن الرقيق المسلم فيه والموكل في شراء لمن أسلم في عبد، قال سن الرقيق المسلم فيه لأنهم يشترطون سن معينة، والموكل في شراء لمن أسلم في عبد، أسلم يعني من عقد السلم، في عبد سنة عشر أو سنه عشر سنين، فإنه يستحق ابن عشر تقريبا ليس تحديدا، لو زاد أيام ولا نقص، أو وكله في شراء مملوك ابن عشر سنين فشرى أبو 11 أو 9 ونقبل، لأن هذا تقدير وليس بتحديد، لأنه يتعذر تحصيل ابن عشر تحديدا بالأوصاف المشروطة. ومن التقدير المختلف فيه تقدير القلتين بخمسمائة رطل، فهذا الحد بين الماء القليل الذي يتغير حكمه بالنجاسة ولو لم يتغير وصفه، والكثير الذي يتغير والكثير الذي لا يتغير حكمه بمخالطة قليل النجاسة. قال: وسن الحيض بتسع سنين، بعضهم يقول تقدير وبعضهم يقول تحديد، والمسافة بين الصفين بثلاثمائة ذراع، ما معنى هذا؟ يعني عند فقهاء الشافعية أنه لا يصح أن يكون بين الإمام وبين المأموم ثلاثمائة ذراع، صح ولا لا؟ صح؟ هو صح في نسبته للشافعية، لكنه ليس بصحيح لأنه في نسبته للشرع، لأنه إيش؟ تحديد بلا دليل. قال إيش؟ ومسافة القصر بثمان وأربعين ميلا، هذا يقول التقريب. ونصاب المعشرات يعني اللي أخذ منها العشر بألف وستمائة رطل بالبغدادي. في الحقيقة أن هذا فيه إشكال، وذلك أن الرطل وحدة لقياس الثقل الوزن، صح ولا لا؟ والنصاب محدد في الشرع بخمسة أوسق، والخمسة أوسق وحدة للحجم وليست للثقل، وهناك بينهما تفاوت، تختلف السلعة باختلاف كثافتها. قال: وفيها كلها وجهان، الأصح في القلتين والحيض والمسافة بين الصفين التقريب وليست التحديد، وفي مسألة القصر ونصاب المعشرات الأصح التحديد. قال: المسألة السابعة في بيان أقسام الرخص، إيش المراد بالرخص؟ أن توجد علة الحكم ولا يوجد الحكم بل يخفف فيه. نهى الشارع عن المزابنة، إيش هي المزابنة؟ بيع التمر بالرطب، لكنه رخص في العرايا صفات معينة. هنا العلة موجودة وهي بيع رطب بتمر. قال: وبيع الرخص ثلاثة أنواع: رخصة يجب فعلها كمن غص بلقمة ولم يجد ما يسيغها إلا خمرا يجب إساغتها، وكالمضطر إلى أكل الميتة، أكل الميتة حرام، وكالمضطر إلى أكل الميتة وغيره من النجاسات يلزمه أكلها على الصحيح الذي قطع به الجمهور لئلا يؤدي بنفسه إلى تهلكة. الثاني رخصة مستحبة ليست واجبة، كقصر الصلاة والفطر لمن شق عليه الصوم. عند الحنابلة أن الفطر أفضل مطلقا، وكذا الإبراد في شدة الحر على الأصح. النوع الثالث من أنواع الرخص، رخصة تركها أفضل من فعلها، كمسح الخف والتيمم لمن وجد الماء يباع بأكثر من ثمن مثله. وفي القول بأن هؤلاء يستحب لهم ترك الترخص نظر، فإن الشارع جعل هذه أسبابا للترخص. النبي صلى الله عليه وسلم ترخص في أسفاره، فدل هذا على أن الرخصة هنا تركها أو فعلها مستحب. قال الثالث رخصة تركها أفضل من فعلها كمسح الخف. يقول الصواب في مسح الخف أن الإنسان يفعل ما ناسب حالته وجودا أو إثباتا ونزعا. المسألة الثامنة، قال أصحابنا رخص السفر ثمان رخص، ثلاث تختص بالسفر الطويل دون القصير، وهي القصر، قصر الرباعية إلى ثنتين، والفطر في رمضان، والمسح على الخف ثلاثة. وهناك ثنتان لا تختص بالسفر الطويل، وهي الجمع بين الصلاتين، فالنبي صلى الله عليه وسلم جمع حتى في المدينة. قال والأصح اختصاصه بالطويل. الثانية التنفل على الدابة، فهذا لا يختص، وإسقاط الفرض بالتيمم. اختلف العلماء في ضابط السفر الطويل، فعند الشافعي وأحمد ومالك مسيرة 80 كيلا، وعند الشافعي وعند الإمام أبي حنيفة مسيرة 120. وقال طائفة يناط بالعرف، وقال آخرون يناط بمسيرة يوم 40 كيلو. قال القلعي رحمه الله والذراع هنا 24 أصبعا معتدلات، والأصبع 6 شعيرات معتدلة معترضة، معنى أنهم إيش؟ ضبطوه ضبطا دقيقا. ونقل ابن الصباغ وغيره أن للشافعي 7 نصوص، وذكر الاختلاف في تحديد هذا الضابط. وذكر الاختلاف في مقدار السفر، هل هو 46 أو أكثر من 40، أو هو بحسب حسب الوقت. الجمهور يرون أن رخص السفر لا تباح إلا إذا نوى الإنسان بسفره سفر طاعة، أما سفر المعصية فإنه لا يترخص فيه برخص السفر، ما يجمع ولا يقصر، كمن سافر ليشرب الخمر. بقي عندنا مسألة التيمم. هذا العاصي بسفره هل يتيمم؟ على ثلاثة أوجه: قيل يلزمه التيمم، قيل يجب التيمم ولا إعادة عليه، وقيل يحرم التيمم ويجب القضاء عليه. وبالتالي تفرقون بين العاصي بسفره والعاصي في سفره. المسألة التاسعة: إذا تعارض أصل وظاهر. مثال ذلك: أنت متوضئ الفجر، شككت في الظهر هل توضأت لها، هل أحدثت قبلها أو لا، فالأصل أنك طاهر، الظاهر أنك محدث بناء على ورود هذا الاحتمال. أيهما نقدم، الأصل ولا الظاهر؟ قال المؤلف: فيها قولان للشافعي أو وجهان للأصحاب. نقل عن بعض فقهاء المذهب أنه قد يجزم بالظاهر، يجزم أصبح قطعيا، كمن أقام بينة على غيره بدين وهو ثقة، أو أخبر ثقة بنجاسة ماء أو ثوب، أو أخبر ثقة بنجاسة ماء أو ثوب، وبين السبب كمسألة الظبية التي ذكرها الشافعي رحمه الله والأصحاب، وهي لو رأى حيوانا ظبية أو غيرها بال في ماء كثير فرأى الماء متغيرا واحتمل أن يكون تغيره بالبول أو بطول المكث. الشافعي يقول: الظاهر أن هذا الماء متغير بالنجاسة. قال: فهذه المسائل وأشباهها يعمل فيها بالظاهر ويطلق ويترك الأصل بلا خلاف. وقد يجزم بالأصل كمن ظن طهارة أو حدثا أو أنه صلى ثلاثا أو أربعا أو طلاقا أو عتقا ونحوه، فإنه يعمل بالأصل ولا اعتبار بالظاهر بلا خلاف. قال: والصواب في الضابط ما قاله المحققون أنه يرجح أحدهما بمرجح جزم به، وإلا ففيه قولان. والأصح من القولين في معظم الصور الأخذ بالأصل. هذا نهاية هذه الرسالة، بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير، وجعلنا الله وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.